Sorry about that.
العالمين احمده جل وعلا على نعمه واشكره على فضله نساله المزيد من خيره وبره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثالث من لقاءاتنا في تفسير سورة الذاريات، نقرأ فيه قصص عدد من الأنبياء عليهم السلام، حيث ذكر الله جل وعلا هذه القصص للتأكيد على ما سبق من كونه جل وعلا صادق في وعده، وأن وعد الله لا يخلف، وأنه لا بد أن يقع لا محالة. لعلنا نقرأ هذه الآيات من هذه السورة العظيمة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم
ذكر الله جل وعلا في هذه الآيات قصة إبراهيم وموسى عليهما السلام. والمراد من سياق هذه القصص التأكيد على ما سبق من كون وعد الله صادق لا يتخلف، ومن كون ما قدره الله عز وجل واقع لا محالة. في ذلك تأكيد لكون الجزاء يكون في الدنيا والآخرة. ابتدأ هذه الآيات بصيغة الاستفهام، من أجل التأكيد على هذا الأمر ولفت الأذهان إليه. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ أي هل جاءك هذا الخبر ووصل إليك وعلمت به؟ والحديث في الأصل يراد به الكلام، سمي الكلام حديثا لأنه يحدث بعد أن لم يكن، وذلك أن الناس ينطقون بألسنتهم كلاما بعد كلام، فيكون حديثا أي خبرا جديدا يستجد بتكرار الكلام عنه. وأما قوله ضيف إبراهيم المكرمين، الضيف المراد بهم من ينزلون على الإنسان يطلبون ضيافته ويصدق على العدد القليل والعدد الكثير، ولأهل التفسير كلام في عددهم بما ليس عليه دليل واضح في الكتاب والسنة. وقوله ضيف إبراهيم، مع أن الذين جاءوا إليه ملائكة وهم مرسلون من عند الله، فكيف يصدق عليهم اسم الضيف؟ قيل لأنهم قد جاءوا بهيئة الضيف وعلى طريقة الأضياف فسموا بهذا الاسم، أو لأن إبراهيم عليه السلام ظن أنهم ضيف ولذلك سماهم الله عز وجل بهذا الاسم. وقوله ضيف إبراهيم المكرمين، أي أن لهم الكرامة وأنهم يكرمون. قيل بأن المراد بذلك أنهم كرام على الله عز وجل، وأن رب العزة والجلال يكرمهم لأنهم يأتون بأمره ولا يتقاعسون في ذلك. وقيل بأن المراد أن إبراهيم قدم لهم الكرامة والضيافة وإن لم يكونوا قد استفادوا منها. ومن قال بهذا القول قال بأن قوله إذ دخلوا عليه يتعلق بقوله المكرمين، أي أنه أكرمهم لما دخلوا عليه. وأما أصحاب القول الأول الذين قالوا بأن المكرمين يعني أن الله هو الذي أكرمهم، قال إن قوله إذ دخلوا عليه متعلق بفعل محذوف تقديره أذكر تلك الحادثة إذ دخلوا عليه، أي دخل هؤلاء الأضياف وهم من الملائكة عليه، أي على إبراهيم عليه السلام. وفيه دلالة على أن إبراهيم قد وضع محلا للضيافة يدخل فيه الناس بدون الاستئذان، فقالوا سلاما، أي أن هذا الضيف ألقوا التحية والسلام. وفي هذا دلالة على أن تحية الملائكة بالسلام، فقال إبراهيم عليه السلام سلام، أي رد عليهم السلام، ثم قال قوم منكرون. وصفهم بهذا الوصف لأنه لا يعرفهم، وكأنه قال مع أنكم منكرون لا أعرفكم إلا أنني أرحب بكم وأرد عليكم سلامكم وأرحب بكم في محل ضيافتي. فليس قوله هنا قوم منكرون على جهة الازدراء بهم أو التنقص لمكانتهم، وإنما المراد أنه يعلم بأنه لا يعرفهم ومع ذلك رحب بهم وأدخلهم في محله. قوله فرار، أي ذهب مسرعا بدون أن يستأذن منهم إلى أهله، أي إلى أهل بيته، فجاء بعجل سمين. فيه دلالة على أنهم قد رتبوا هذا قبل أن يأتي هؤلاء الأضياف، لأنه استعمل لفظ الفاء الدال على التعقيب كأنه جاء به مباشرة. وقوله بعجل، العجل صغير البقر، ويبدو أن هذا وكان الطعام الذي اعتادوه في زمانهم. قوله سمين أي أنه أي أن له لحما كثيرا. قال فقربه إليهم أي أتى بهذا العجل ووضعه عندهم. وقد ورد في بعض الآيات بعجل حنيذ، والمراد بالحنيذ المشوي على الحجارة المحماة. فقربه إليهم أي جعل هذا العجل قريبا من هؤلاء الأضياف. قال ألا تأكلون أي هذا هو الطعام بين أيديكم، أرغبكم في الأكل فيه الأكل منه. فقوله ألا تأكلون ليس على جهة الإنكار لهم ولا على جهة التغليظ لشانهم، وإنما على جهة الترغيب والتحضيض والإذن للأكل من هذا الطعام. فأوجس منهم خيفة، أوجس أي أحس منهم، وجاءه في قلبه داع يجعله يخاف من طريقتهم وهيئتهم، لأنه قد قرب إليهم الطعام فلم يأكلوا منه. قيل بأن المراد أنه خاف من إنزال العقوبة، لأنه علم أنهم ملائكة، علم أنهم ملائكة والملائكة لا يأكلون الطعام، فخاف أن يكون حضورهم عنده بإنزال العقوبة بالعاصين. وقيل بأن المراد أنه خاف منهم، بمعنى خشي أن يوقعوا به شرا أو ضررا، وذلك لأنهم لم يأكلوا من طعامه. قالوا لا تخف أي أن هؤلاء الأضياف وهم من الملائكة قالوا لإبراهيم لا تخف، أي أن الله عز وجل علم أعلم هؤلاء الملائكة بما في نفس إبراهيم، وأمرهم أن يقولوا هذه المقالة ليطمئن فؤاده، وبشروه بغلام عليم. البشارة هي الخبر السار، البشارة هي الخبر السار. ولهذا هؤلاء الملائكة لما أرسلوا بإخباره بعذاب قوم لوط أراد الله عز وجل أن يمهدوا لذلك بخبر سار، حتى يخف عليه نبأ إهلاك قوم لوط. فإن إبراهيم كان لا يرغب في إهلاكهم ويؤمل في هدايتهم، ولذا أمر الله عز وجل الملائكة بأن يقدموا بين يدي إخباره بهلاك قوم لوط خبرا سارا وبشارة طيبة. ولذلك قالوا لا تخف وبشره بغلام عليم. وقد جاء في الآية الأخرى أن إبراهيم قد جادل الملائكة وأخبروه أن أمر الله قد أتى، وجاء في الآية الأخرى قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته. قال وبشروه بغلام، الغلام يعني أنه ذكر، الأصل فيه أن يطلق على صغير السن. وقوله عليم أي عنده علم ومعرفة مع كونه غلاما. وقد اختلف أهل العلم في المراد بهذه اللفظة، هل المراد هو إسماعيل أو أن المراد به إسحاق، على قولين مشهورين لأهل العلم. والأشهر والأرجح أن المراد في هذه الآية هو إسحاق عليه السلام، لأن امرأة إبراهيم سارة وهي أم إسحاق قد تعجبت فأكد لها الملائكة هذا الخبر. وقال طائفة بأن المراد إسماعيل عليه السلام، لأنه أول أبناء إبراهيم، والأرجح هو القول الأول أن المبشر به هو إسحاق عليه السلام. ويدل على ذلك ما ذكره الله عز وجل في سورة الصافات، فإنه لما ذكر البشارة بإسماعيل قال: فبشرناه بغلام حليم. ولما ذكر البشارة بإسحاق قال: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، ووصفه بأنه عليم في عدد من المواطن. ووجه الإعجاز في هذا أن امرأته سارة عقيم، وأن إبراهيم كبير سن، وأن هذا الغلام سيعطيه الله عز وجل من العلم مع صغره الشيء الكثير. وفي هذا دلالة على أن الله عز وجل إذا وعد بشيء ولو كان مستبعدا في العقول فإنه لا بد أن يقع، ولا بد أن يحصل، ولا يمكن أن يتخلف مهما تأخر، فإن وعد الله صادق لا يتخلف أبدا. ثم قال تعالى: فأقبلت امرأته في صرة، أي لما سمعت امرأة إبراهيم بهذا الخبر أقبلت وأتت مسرعة إلى مكان الأضياف في صرة، أي في صوت مرتفع، بسبب أنه قد جاءها خبر لم تكن تتوقعه. فصكت وجهها، أي ضربت وجهها بأصابعها على جهة التعجب لهذا الخبر، وعلى جهة الاستغراب لهذه البشارة، وقالت: عجوز عقيم. أي هذا الخبر وهذه البشارة هل يمكن أن تكون صحيحة مع كون هذه المرأة المبشرة عجوز عقيم كبيرة سن، وفي نفس الوقت عقيم لا يأتيها الأولاد؟ قالوا، أي الملائكة: كذلك قال ربك، أي هذا الخبر وهذه البشارة وعد من رب العزة والجلال، ووعد الله صادق لا يمكن أن يتخلف. فإذا وعدك يا أيتها المرأة بالولد مع كبر سنك ومع كونك عقيمة فلا بد أن يقع وعد الله جل وعلا. قالوا: كذلك قال ربك، أي أن وعد الله لا بد أن نصدقه، ولا يحسن بنا أن نتوقف في تصديقه أو أن نتردد في ذلك، إنه هو الحكيم العليم. أي المعنى في هذا أن الله حكيم، بمعنى أنه يضع الأمور في محلها المناسبة لها، قد يؤخر تصديق وعده لحكم يراها سبحانه، فلا يجزع العبد من تأخر وعد الله عز وجل، فإن وعد الله لا بد أن يقع وإن تأخر قليلا. وهو عليم يعلم خفايا الأمور، ويعلم الأسباب والمسببات، ولا يخفى عليه شيء. قال إبراهيم عليه السلام لهؤلاء الملائكة: فما خطبكم أيها المرسلون، أي ما شأنكم، وما هو الأمر العظيم الذي قدمتم من أجله أيها المرسلون، الذين أرسلكم الله بنبأ لا بد أن يكون عظيما. قال الملائكة: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، أي بعثنا الله وأمرنا الله أن نذهب إلى قوم مجرمين. والمراد بالإجرام وصول الإنسان أعلى درجات الفسق، بحيث لا يأبه بمن نهاه عن منكره، لنرسل عليهم حجارة من طين، أي لنبعث عليهم حجارة من طين، أي مصنوعة من الطين. وهي وإن كان يظن لأول وهلة أنها سهلة يسيرة تتفتت، إلا أنها إذا كانت بأمر الله عز وجل أوقعت العقوبات الشديدة. فانظر إلى حجارة من طين كيف يجعلها الله سببا من أسباب هلاك أمة من الأمم، مما يدلك على قدرة الله عز وجل على الوفاء بوعده والصدق في وعيده. ثم قالوا مسومة، أي معلمة عند ربك للمسرفين، أي الذين تجاوزوا حدود الله عز وجل وأقدموا على المعاصي فجمعوا بعضها إلى بعض. وقوله مسومة أي معلمة، قد علمت كل حجارة باسم من تقع عليه، هذه حجارة لفلان وهذه حجارة لفلان، وقعت لكل واحد منهم، مما يدلك على قدرة رب العزة والجلال. قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، أي أن المؤمنين ينجيهم الله عز وجل من العقوبات. وليست العبرة في هذا بالتسمية، فقد يسمي الإنسان نفسه باسم الإسلام والإيمان ولا يكون له من ذلك شيء، وإنما الإسلام والإيمان معان تكون في القلوب وأفعال تكون في الجوارح. قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، أي أخرجنا من هذه القرية المؤمنين فلم يصبهم شيء من العذاب. والمراد بهؤلاء لوط عليه السلام وأهله، والمراد بهؤلاء لوط عليه السلام وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. قال بعدها على لسان الملائكة فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. الملائكة أمروا بإخراج المؤمنين فلم يجدوا إلا أصحاب هذا البيت الواحد، وفيه دلالة على أن الحق لا يحسب بكثرة الأتباع وإنما بموافقة الدليل. قوله وقيل بأن قوله فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين كلام لله عز وجل، ولا يصح هذا، فإن الله عز وجل عالم بأحوال عباده. ثم قال تعالى وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم، أي جعلنا قصة إبراهيم وقصة لوط علامة ودليل يستدل به العقلاء على أن وعد الله صادق، وأن وعد الله لا يمكن أن يتخلف، وأن وعد الله سيأتي للعباد مهما اتخذوا من الأسباب التي يظنون بها أنهم يسلمون من قدرة الله عز وجل. وتركنا فيها آية، أي دليل وبرهان وعلامة واضحة على صدق وعد الله عز وجل. لكن من الذي يستفيد من هذه الآيات ويعتبر بها؟ هم الذين يخافون العذاب الأليم. فمن خاف العذاب الأليم وعذاب جهنم فإنه حينئذ سينتفع بهذه الآيات وسيتذكر بها وسيعتبر. وقوله الأليم أي المؤلم، أنه يؤلم من لحق به. وفي هذه الآية أن العبد بمقدار مخافته من الله يعرف حجج الله وبيناته وأدلته، وإذا كان العبد لا يحتوي قلبه على مخافة الله فحينئذ لا يتأثر بمواعظ الله ولا تؤثر فيه الأدلة والبراهين التي يسوقها الله جل وعلا. ولذلك إذا شاهدت نفسك يا أيها المؤمن لا تتأثر بمواعظ الله، ولا يتيقن قلبك بما يسوقه الله من الأدلة والبراهين، فحينئذ خف على نفسك أن تكون من أهل العذاب الأليم. ثم ذكر الله جل وعلا قصة أخرى هي قصة موسى عليه السلام، فقال سبحانه: وفي موسى، أي هناك آية عظيمة كذلك في قصة موسى عليه السلام. فقوله وفي موسى إما أن يرجع لقوله وتركنا فيها آية، أي وتركنا في قصة موسى آية أيضا، وإما أن يرجع إلى قوله جل وعلا وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم، أي وفي قصة موسى آيات للموقنين أيضا. ثم قال تعالى وفي موسى، موسى نبي من أنبياء الله أرسله الله عز وجل، ليس معه أحد إلا هارون عليه السلام، ليواجه رجلا عظيما جبروتا ظالما يسفك الدماء ويأتمر بأمره الجنود العظيمة. وقد وعد الله موسى بالنصر، فمن ينظر إلى هذه القصة في أوائل أيامها يقول لا محالة، موسى مهزوم، فرعون سيتمكن منه وسيقتله، ولن يستجيب لموسى أحد من الناس. ولكن الأمر كان بخلاف ذلك. كيف؟ آمن بموسى جماعات كثيرة، مع أن فرعون له سطوة عظيمة ويعاقب بالعقوبات الشديدة من اتبع موسى، بل وصل الإيمان إلى قوم فرعون كما قال تعالى وقال رجل مؤمن من آل فرعون، بل وصل الإيمان إلى زوجة فرعون فآمنت بموسى عليه السلام. ثم بعد ذلك أنجى الله موسى وأهلك فرعون حال قوته وحال جبروته وحال تكامل عدته وتكامل جيشه، أهلكهم الله في اليم في البحر الذي يظن أنه سبب سلامه وأنه راكد لا يتأثر منه مثله. قال وفي موسى إذ أرسلناه، أرسله الله عز وجل ووصل إليه الملائكة بخبر الله أنه مرسل إلى فرعون. فرعون ملك زمانه، تجبر وظلم وطغى ووصل إلى درجة عالية في الطغيان حتى قال أنا ربكم الأعلى، وكان قومه يطيعونه ويمتثلون أمره ويستجيبون لتوجيهه ولا يترددون في ذلك. أرسل الله موسى إلى هذا الرجل، إلى هذا الرجل فرعون بسلطان مبين، أي أن موسى كان معه أدلة وبراهين وحجج واضحة بينة يوقن بها ويؤمن عليها كل من تفكر فيها. وهذه الآيات منها ما هو من الحجج والأدلة العقلية، ومنها ما هو من المعجزات التي لا يأتي بمثلها أحد من البشر، من مثل انقلاب العصا حية، ومن مثل كون يده تخرج بيضاء إذا أدخلها في جناحه. فهذه آيات واضحة بينة. فتولى بركنه، أي أن فرعون لم يستجب لداعي الحق ولم يمتثل لدعوة موسى عليه السلام فتولى بركنه. الركن هو ما يأوي إليه الإنسان ويستند إليه، كما يقال ركن البيت، ولأن السقف يستند عليه، ولأن البنيان يعتمد عليه. فلذلك أعجب فرعون بما عنده من القوة ومن السلاح ومن الرجال، فتولى بركنه معجبا بما عنده وقال ساحر أو مجنون، أي أراد أن يضل قومه وأن يبعدهم عن الاستجابة لموسى، ولذا سلك الطريقة الأولى في اتهام الحق وأهل الحق بالتهم الباطلة من أجل أن يصد الناس عن دعوة الحق. وهكذا لا يزال دعاة الباطل يصفون أهل الحق بالأوصاف السيئة لينفر الناس منهم ولا يستجيبوا لهم. ماذا قال فرعون عن موسى؟ تردد قوله فيه، فمرة يقول عنه ساحر ومرة يقول عنه مجنون. والساحر من المراد به من غلب على عقله بالسحر بحيث أصبح يتكلم بكلام يهدي به لا يدري ما عاقبته ولا يدري ما صدقه من كذبه. وأما المجنون فهو من زال عقله بسبب سماوي ليس للعبد فيه اختيار. إذن الاختلاف عند أهل الباطل موجود من الزمان الأول، والاضطراب موجود عنده، مرة يقولون بشيء ومرة يقولون بآخر. لماذا؟ لأن الكاذب لا يستقر قوله على شيء، والكذب ريبة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي العاقبة؟ قال تعالى فأخذناهم وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. فأخذناه أتى بالحرف الفاء للدلالة على أن الأخذ قريب بعد تكذيبه بوقت يسير، لم يمكث معه وقتا طويلا. فأخذناه أي أوقعنا عليه العقوبة باستجلابهم من بلادهم إلى موطن العقوبة. فأخذناه وجنوده أي أوقعنا العقوبة به حال وجود قوته وقدرته معه، مع وجود جنده وجيشه الذين كان يفخر بهم ويظن أن انتصاره سيكون بهم، ويظن الآخرون أن فرعون بجيشه وجنوده يتمكن من إنزال العقوبة بموسى. فأخذه الله وجنوده فنبذناهم في اليم. نبذناهم أي طرحناهم وجعلناهم يقعون في اليم، واليم هو البحر والمراد به بحر سيناء وهو مليم، أي حالة كون فرعون يقدم على معصية يلام بسببها. فإنه إنما اجتاز هذا البحر لمن أجل القضاء على موسى وعلى ديانته، ففي آخر لحظاته كان لا زال مستمرا على معصية الله عز وجل، إلا أنه قبيل وفاته قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. في هذه الحال لا ينتفع الإنسان بإيمانه. لماذا؟ لأنه قد غرغرت روحه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تقبل توبة أحدكم ما لم تغرغر. في هذه الآيات من الفوائد الثناء على إبراهيم عليه السلام وبيان رفع منزلته عند الله عز وجل. وفي هذه الآيات أن إبراهيم عليه السلام كان من الكرماء، ولذا يحسن بنا أن نسير على طريقته وأن نهتدي به في ذلك. وكان إبراهيم عليه السلام قد وضع دارا للضيافة يدخلها الأضياف بدون استئذان. وفي هذه الآيات مشروعية إكرام الضيف، وأن هذا من الأعمال الصالحة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فهذه سنة إبراهيم عليه السلام، إكرام الضيف يسير عليها المؤمنون ويقتدون به فيها. فإن قال قائل: كيف يكرم الضيف وموارد الإنسان قليلة؟ نقول: إكرام الضيف سبب من أسباب رزق الله عز وجل، وسبب من أسباب أن يخلف الله على العبد الرزق الوفير. فمن أنفق لله أخلفه الله خيرا مما أنفق، كما ورد ذلك في عدد من النصوص. ولكن من هو العاقل المؤمن الذي يتمكن من جعل نفسه توقن بذلك وتجزم به؟ وفي هذه الآيات مشروعية السلام، وأن العبد المؤمن ينبغي به أن يجعل التحية التي يلقيها هي تحية السلام. وفي هذه الآيات أن الإذن العرفي كالإذن النطقي. الإذن العرفي المراد به أن يكون هناك عرف يتعارف الناس عليه على أن أحد الأفعال بمثابة الإذن والسماح وعدم الممانعة. فإن الإذن العرفي يقوم مقام الإذن النطقي، كأنه نطق بذلك وتكلم به. ولذا إذا وضع الإنسان طعاما بين يدي أضيافه فهذا إذن عرفي، كأنه قد أذن لهم بأن يأكلوا منه. فلا يقولن قائل بأن صاحب الطعام هنا لم يأذن لهم، لأنه قد أذن إذنا عرفيا. وفي هذه الآيات أنه ينبغي بالإنسان أن يدخل الأنس على قلوب أضيافه، وأن يخاطبهم بالخطاب الحسن، وأن لا يستفصل في أمورهم تفصيلات لا يريدون الحديث فيها. وفي هذه الآيات أن المؤمن يكرم أضيافه ولو كانوا مجهولين عنده، لا يعرفهم. وفي هذه الآيات أن إبراهيم عليه السلام كان يعد طعاما جاهزا لأضيافه، وفيه دلالة على أنه ليس من منافيات كرامة الضيف أن يقدم الإنسان لضيفه الطعام الحاضر، فهذا ليس مما ينافي إكرام الضيف. فإن إبراهيم أحضر لأضيافه طعاما موجودا عند أهله، ولم يقل سأذبح لهم ذبحا جديدا. وفي هذه الآيات مشروعية المسارعة والمبادرة إلى إكرام الضيف، كما فعل إبراهيم عليه السلام، كما أشار إليه في قوله: فراغ إلى أهله. وفيها دلالة على أن ذهاب المضيف لتهيئة كرامة للضيف ينبغي أن تكون بدون استئذان، وبدون أن يشعر بها الضيف، لئلا يمنع الضيف صاحب المنزل أو الضيافة من أن يكرم أضيافه. فإنك متى علمت أن مضيفك سيحضر شيئا فإنك ستحاول منعه لئلا يتكلف لك. ولكن السنة في هذا أن يذهب المضيف إلى الطعام فيحضره بدون أن يشعر أضيافه. وفي هذه الآيات من الفوائد أن المرء يقدم لأضيافه ما جرت عادة الناس بتقديمه للأضياف، وقد يختلف هذا من زمان إلى زمان. ففي وقت إبراهيم عليه السلام كانوا يكرمون الأضياف بذبح العجل وتقديمه، وقد يختلف هذا من زمان إلى آخر، فقد يوجد عند أهل بلد آخر أو أهل زمان آخر عرف بأنه يقدم للضيف الشاة كما هو المعهود من حال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون في عرف أهل بلد آخر تقديم الإبل، وقد يكون في عرف بلد آخر تقديم الدجاج، وقد يكون في أعرافهم تقديم أشياء أخرى مما يختلف به العرف. وفي هذه الآيات دلالة على أنه يستحب أن يقدم للضيف الطعام الكثير، الطعام الكثير، بشرط أن لا يترتب على ذلك إتلاف لهذا الطعام أو وضع له في غير محله. فإن إبراهيم جاء بعجل سمين وفيه انتقاء أطيب الأطعمة بتقدم للضيف، فإن العجل مع صغر سنه محبوب الطعم مرغب فيه. قوله فقربه إليهم أي أن إبراهيم قرب الطعام إلى ضيافه، ففيه فضيلة تقديم الطعام بين يدي الضيف، وهذا أحسن من جعل الضيف يقوم من مكانه إلى مكان آخر. ولماذا؟ لأنه في ذلك لا يكون هناك كلفة على الضيف بالانتقال، ولأنه في هذه الحال يكون قد سهل عليه حصول الطعام بين يديه، ولأنه في هذه الحال قد اختار له من المكان ما يتناسب مع مكانة ضيفه. فقربه إليهم فقال ألا تأكلون، فيه ترغيب الضيف بالأسلوب الحسن في أن يأكل من الطعام، وفيه إشعار الضيف بأن المضيف هو المستفيد من تقديم الضيافة لضيفه وليس المستفيد هو الضيف. ولذا ينبغي بالعاقل أن يفكر بمثل هذا التفكير، فما قدمته من خير أنت المستفيد منه أولا، ومن ثم فلا تمنن على أحد من الناس بسبب خير قد قدمته. وفي هذه الآيات جواز تعجب الإنسان من الأمر العجيب الغريب كما فعلت امرأة إبراهيم عليه السلام. وفي هذه الآيات التصديق بوعد الله عز وجل، ولو كان العقل يظن أنه لن يحصل وعد الله عز وجل، ولو كان الإنسان بعقله في أوائل أمره يظن أن وعد الله لا يتحقق أو أنه بعيد المنال، قالوا كذلك قال ربك. فيه خطاب الملائكة لامرأة إبراهيم عليه السلام، وفيه دلالة على أن خطاب الرجل الأجنبي للمرأة الأجنبية جائز إذا لم يكن هناك خلوة ولم يكن هناك ريبة في الكلام. وفي هذه الآيات أن وعد الله قد يتخلف لحكم يعلمها سبحانه. وفي هذه الآيات أن العبد يسأل أضيافه عن مهمتهم من أجل أن يقدم لهم عرضا بمساعدتهم. فإن السؤال عن الشخص في عينه قد لا ينتفع به بخلاف السؤال عن مهمته. وفي هذه الآيات أن الإجرام سبب من أسباب العقوبات، وأنه وإن تأخرت العقوبة بالمجرم إلا أنها ستقع به محالة، ستقع به لا محالة. وفي هذه الآيات أن الله عز وجل قد يقدر الأقدار العظيمة، بل قد يقدر عقوبات الأمم وإهلاكها بأسباب سهلة يسيرة، كما هو في الحجارة من الطين. وفي هذه الآيات أن العقوبات التي تنزل بالعباد مقدرة من عند الله عز وجل، وهي بأسباب العباد وذنوبهم. فلا بد من ملاحظة الأمرين، أن هذه المصائب بقدر من الله عز وجل، وأنه لا يمكن أن تتخلف مصيبة قد قدرها الله عز وجل. والأمر الثاني أن هذه المصائب تحدث بسبب ذنوب العباد، لأن الله عادل، ومن عدله سبحانه أن يوقع العقوبة، ومن عدله سبحانه ألا يوقع عقوبة إلا لمن كان مستحقا لها. وفي هذه الآيات أن أهل الإيمان والإسلام ينجيهم الله جل وعلا مما يحاق بهم من مكر سيء أو مما يحصل من العقوبات. واستدل طائفة بهذه الآيات على أن اسم الإيمان والإسلام لشيء واحد، فإنه قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فعبر باسم الإيمان، ثم قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فاستعمل فيها لفظ الإسلام، فقالوا بأن الإيمان والإسلام يدلان على معنى واحد وأنهما مترادفان، والصواب خلاف هذا، بل الإيمان يدل على معنى غير معنى الإسلام. وكون الإيمان والإسلام يصدقان على فرد واحد لا يعني تطابقهما في الاسم والمدلول. مثال ذلك، يأتيك رجل طويل سمين، فهذا يصدق عليه أنه طويل، وفي نفس الوقت يصدق عليه أنه سمين، ومع ذلك لا نقول بأن السمن هو نفس صفة الطول. هكذا بيت لوط عليه السلام هم بيت إيمان وفي نفس الوقت بيت إسلام، ولا يعني أن الإيمان هو الإسلام. فدل هذا على أن هذه الآيات لا يصح أن يستدل بها على اتحاد المسمى بين الإسلام والإيمان. وقد جاء في نصوص كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما، وجعل رتبة الإسلام مغايرة لرتبة الإيمان. وقد قال تعالى ليس على الذين آمنوا جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. قوله وفي هذه الآيات دلالة على أن قصص الأمم السابقة فيها عبرة وعظة ودليل تتحرك فيه القلوب إلى رب العزة والجلال فتتعلق به سبحانه. وفي هذه الآيات أن العبد يجب عليه أن يزرع مخافة الله في قلبه لينتفع بذلك من المواعظ التي تتلى، وليكون هذا من أسباب نجاته من عذاب جهنم، أسأل الله أن يحميكم منها. وفي هذه الآيات التذكير بقصة موسى، وأن في قصته آية عظيمة صدق فيها وعد الله عز وجل، مع أن الأذهان كانت تستبعد صدق وعد الله عز وجل. وفي قوله: وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، فيه دلالة على أن الأنبياء يرسلون إلى أناس خاصين، وهذا بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد أرسل إلى الثقلين، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وفي هذه الآيات أن الداعي للحق ينبغي به أن يتحصن بالأدلة الصحيحة، الأدلة المقنعة، الأدلة التي تجعل الخصم يذعن. قال: وفي هذه الآيات أن ما خوله الله العبد من النعم من مال وقدرة وملك ومنصب وجنود لا يغنون عنه من الله شيئا، والواجب على العبد أن يخاف من الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات دلالة على اضطراب أهل الباطل في وصفهم أهل الحق بأوصاف مختلفة متعددة. وفي هذه الآيات سنة الله في الكون بإنزال العقوبة بأولئك العصاة الذين تعدوا حدود الله عز وجل. وفي هذه الآيات أن العبد قد تنزل به العقوبة بأسباب لا يشعر بها، وكم من عقوبة عظيمة نزلت بسبب أمر يسير سهل لم يكن يتوقع أصحابه أنه يكون كذلك. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخيرات، ونجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة، وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا، وأن يحقق وعد الله بنصره للمؤمنين عاجلا غير آجل، كما أسأله سبحانه أن ينصرنا على الشيطان الرجيم، وأن لا يمكنه منا، وأن لا يجعله يوسوس في قلوبنا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمر الله عز وجل بصلاة الجماعة ورغب المؤمنين فيها، قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وأمر الله عز وجل بأداء الصلوات في المساجد، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الأعمى: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب، كما ورد ذلك في الصحيح. ولذلك على المؤمن أن يسعى لأداء الصلوات المكتوبة مع الجماعة وأن لا يفرط فيها. وأما صلاة التراويح فهي صلاة مستحبة نافلة يرغب فيها، يحث العباد على أدائها. أما عن السؤال بما يصح الائتمام بالإمام، فإن المأموم على نوعين: مأموم داخل المسجد فهذا يصح له أن يقتدي بالإمام على أي حال كان، ولو بعد عن المصلين، ولو كان المصلون في دور وهم في دور آخر. لماذا؟ لأنهم داخل المسجد. النوع الثاني: من كان خارج المسجد فهذا لا يصح له أن يقتدي بالإمام إلا إذا اتصلت الصفوف ورأى المأمومين الذين يصلون خلف الإمام. أما إذا لم تتصل الصفوف فإنه لا يقال عنهم جماعة، لأن الجماعة إنما سميت بهذا الاسم لاجتماعها وكون بعضهم مع بعضهم الآخر. وفي هذه الحال إذا صلوا وخارج المسجد ولم تكن الصفوف متصلة لم يكن هناك جماعة واحدة، بل هناك جماعات متعددة. والقول باشتراط الرؤية، رؤية المأموم للمصلين، هو مذهب الجمهور. والقول باشتراط الاتصال هو قول أبي حنيفة. فلا بد على الصحيح من هذين الأمرين لمن صلى خارج المسجد: الأول أن يكون قد شاهد المصلين، والثاني أن يكون متصلا مع بقية المصلين. فإن قال قائل بأن من يصلي في الأدوار العليا فإن من يصلي في الأدوار العليا لا يتصلون مباشرة بالمصلين، فنقول في هذه الحال إذا اتصلت الصفوف في أسفل العمارة التي يصلي فيها هؤلاء المصلون فإنهم حينئذ يصح لهم الائتمام بالإمام، ويجوز لهم أن يصلوا مع الجماعة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم جلسة الاستراحة؟
المراد بجلسة الاستراحة جلسة تكون بعد الركعة الأولى قبل القيام للركعة الثانية، وجلسة تكون بعد الركعة الثالثة قبل القيام للركعة الرابعة. وصفتها ما أن تكون على صفة الجلسة بين السجدتين، وإما أن يكون الإنسان متوفزا متحفزا. وهل هي مشروعة أو هي مباحة؟ أكثر الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاته لم يذكروا أنه كان يجلس للاستراحة. وورد في حديث مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم جلسها، وقدومه رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الأوقات. ولذا اختلف أهل العلم في هذه الجلسة: هل جلسها النبي صلى الله عليه وسلم من أجل راحة بدنه لا يتقرب بذلك لله عز وجل كما قال الجماهير، ومن ثم لا تكون الجلسة مشروعة وإنما تكون مباحة، فمن لم يحتدي إليها لم يجلس لها، وإذا جلسها فإنه لا يثاب عليها. والقول الثاني بأن جلسة الاستراحة مشروعة لثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقاعدة في هذا أن الفعل إذا تردد بين كونه أن الفعل النبوي إذا تردد بين كونه على جهة العادة أو على جهة العبادة فإن الأصل فيه أن يكون للعادة فيكون مباحا، إلا أنه في هذه المسألة وجد استثناء، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فمن مقتضى هذا أن تكون هذه الجلسة مشروعة يؤجر العبد عليها. لكن ليعلم بأن الإنسان إذا صلى خلف إمام وكان الإمام لا يجلس هذه الجلسة فإن المأموم لا يجلسها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر المصلي بالاقتداء بإمامه لا العكس.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما هو موقع النظر في الصلاة في المسجد الحرام وغيره؟
بعض أهل العلم قال: قال بأن المصلي في المسجد الحرام ينظر إلى الكعبة، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وهذا الاستدلال استدلال خاطئ، لأنه أمر بتولية الوجه ولم يأمر برافع البصر، ولذا فإن الصواب هو القول الثاني، لأن المصلي ينظر إلى موطن سجوده استحبابا كما قال بذلك.